مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم النهاردة عن الكاهن والقيادات. الكاهن والقيادات، وممكن أن نلخصها هذه النقطة في ثلاث نقاط: تكوين القيادات، رعاية القيادات، التعامل مع القيادات. دول الثلاث نقط. تكوين القيادات يعني إعداد القيادات، يعد قيادات معه في الكنيسة، أو ما يسمونه البعض أحيانا بإعداد الصف الثاني في الكنيسة، لأن الكاهن لا يستطيع أن يعمل كل شيء وحده. على رأي الكتاب لما بيقول ربنا قال ليس حسنا أن يكون آدم وحده، قيلت عن المرأة، لكن يعني برضو بالنسبة للكاهن ليس حسنا أن يكون وحده. لابد من وجود أشخاص يعينونه في الخدمة، بس ما يكونش حتى معين نظيره، ممكن معين تحت إشرافه. وبرضو الكاهن بعد مدة بيجد أنه محتاج إلى معين نظيره، يعني محتاج إلى رسامة كاهن آخر وتاني وتالت إلى آخر. في كنائس وصلت عندنا أن كان بيبقى فيها خمسة من الآباء الكهنة. مرة دي في كنيسة ماري مرقس في حدائق شبرا، وفي كنيسة سبورتينج في اسكندرية، وفي كنائس أخرى. فلابد من إعداد قيادات، ولا يصح أن الكاهن ينظر إلى هؤلاء كمنافسين له في الخدمة، وإنما كشركاء معه. إذا كنا بنقول عن الأب البطريرك وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا فلان أو أنبا فلان، يعني هو أيضا له شركاء في الخدمة الرسولية، فكان بالأولى الكاهن. كلما كان العاملون في الكنيسة كثيرين في العدد، كل ما كانت الخدمة ناجحة أكثر. والكاهن الذي يأتي يخدم وحده سيضطر به الأمر أن يتعب ويضيق بالخدمة نفسها، أو أنه لا يستطيع أن يؤدي واجبه كله. فهؤلاء ليسوا منافسين له، إنما معاونين له. في أب كاهن يجعل معه معاونين في كل فرع من فروع الخدمة، وفي كل نشاط من أنشطة الخدمة، بل يعد أكثر من واحد في كل من هذه الأنشطة، لألا لو غاب واحد النشاط يقف. فلابد دايما نخلي فيه معاونين. ده السيد المسيح أرسل أيضا اتنين اتنين. الإعداد للخدمة يشمل أمرين: إعداد من جهة المعرفة، وإعداد من جهة التدريب، التدريب العملي. والسيد المسيح أيضا مارس هذا التدريب العملي، فإنه أرسل التلاميذ في دورات تدريبية وردت في متى إصحاح 10 ولوقا إصحاح 10، وكان بيعرف النتائج ويعالجها. يعني مثلا في لوقا 10 رجعوا فرحين لأن الشياطين تخضع لهم، فقال لهم لا لا تفرحوا بهذا، دي غلطة عايزة تتعالج، افرحوا بالحري إن أسماءكم مكتوبة في السماوات. في متى 10 أعطاهم ملاحظات يمروا بها في الخدمة، لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا عصا وأي بيت دخلتموه قولوا سلام لأهل هذا البيت، إن قبل سلامكم يحل سلامكم عليه وإن ما قبلش إلى آخره. يعني ملاحظات ومعرفة نتائج ومعالجة. إعداد الخدام في كل فرع من فروع الخدمة يحتاج لنظام خاص، يعني مثلا إعداد الشمامسة يحتاج لشيء، وإعداد مدارس الأحد يحتاج لشيء آخر، وإعداد الذين يقومون بالافتقاد يحتاج لحاجة تاني، والذين يقومون بالعضوية الكنسية يحتاج لحاجة زيادة على كده، وإعداد الذين يعملون في المكتبة في النادي إذا كان في كلينك موجودة، مستشفى صغيرة، إذا كان في مشغل، إذا كان في مصنع، أيا كان يعني أنشطة الكنيسة لابد من قيادات ليها. لجنة النساء عايزة برضو شغل، العناية بالفقراء عايزين إعداد ليهم من ناحية محبة الفقراء، من ناحية احتمال الفقراء، من ناحية العطف، من ناحية بحث الحالة والتفريق بين المحتاجين والمحتالين، كل حاجة. أو إعدادهم من ناحية تحويلهم على المناطق التي تعتني بهذه الحالات واحدة واحدة. إعداد ثم تدريب. وأحيانا يكون من ضمن وسائل التدريب إن خادم جديد يدخل مع خادم قديم فيمتص منه الطريقة العملية للخدمة، ودي بتحدث أحيانا في كتير من فصول التربية الكنسية، بندخل خادم جديد مع خادم قديم، وفي فروع كتير في الخدمة ما بيحصلش إن واحد يستلم قيادة لوحده وهو ما فيش حد معه يعرفه بالأسلوب. وأحيانا إعداد الخدام بيكون له مناهج، ولو مناهج مكتوبة ومدروسة. طريقة إعداد الخدام في كل فرع عايزة دراسة. في أسقفية الخدمات بيعملوا دورات تدريبية مستمرة لكل فرع من فروع الخدمة، دورات تدريبية مستمرة، وبتلقى فيها محاضرات وليها ملفات كتير. إعداد الخدام ليس معناه إعداد حزب يسند الكاهن. ساعات الكاهن بيدرب أشخاص يكونوا بتوعه، رجالته، ولاده، يقفوا معاه، يحموا ظهره، يحاربوا معارضيه ومقاوميه. ده ما يبقاش إعداد خدام، ده بقى إعداد قوات. إعداد الخدام أيضا كانت الكنيسة بتشترط له صفات معينة. يعني إيه الصفات المعينة؟ يعني لما جم مثلا في اعداد الشمامسة السبعة قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. يبقى حطوا شروط في اعداد الخدام مملوئين من الروح القدس. فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الروح القدس والإيمان، يعني دخلت صفة أخرى، مملوئين من الروح القدس والحكمة والإيمان، لأنه يوجد خدام يعني عندهم صفات طيبة أنهم ناس طيبين وكويسين لكن ما عندهمش حكمة، ونتيجة قلة الحكمة يعني يتعبون الخدمة بقلة حكمتهم، بحيث أن معالجة أخطائهم أصعب مما لو كنا كلفنا شخص آخر بأنه يقوم بالخدمة من أوله. زي واحد تديله قماشة جديدة يعمل بها بدلة أحسن ما تديله بدلة قديمة يصلحها ويأثرها على واحد تاني، حاجة صعبة. يبقى لابد يكونوا مملوئين من الحكمة. وبولس الرسول دي في أعمال ستة، بولس الرسول في تيموساوس الثانية إصحاح 2 آية 2 بيقول لتيموساوس وما تسلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. إذن جاب صفات أشخاص أمناء وعندهم كفاءة أنهم يعلموا إيه آخرين أيضا. فيبقى لابد في إعداد الخدمة مش مجرد أن إحنا نختار ناس طيبين وخلصت على كده. جايز يكون طيبين وما عندهمش معرفة، جايز عندهم معرفة وما عندهمش حكمة، جايز عندهم حكمة وما عندهم شيء صفات أخرى. يعني زي مثلا راهب طيب جدا ياخدوه يعملوه أسقف، يقول لك ده راجل طيب قوي. وجايز يكون ما عندوش خبرة بالإدارة فيروح أبروشية يديرها وكيل المطرنية بتاعه ويبقى الأسقف راجل طيب واللي بيشتغل من وراه أسيس قديم شخصية قوية وكيل مطرنية وتبقى ويقول لك ده طيب أو صحيح طيب ومن طبته وسلم الأبروشية لواحد تاني. فالمسألة لم بغي أن الإنسان اللي يعد للخدمة يعد بصفات معينة. جايز شخص مخلص ومش حكيم، جايز مش دقيق في طريقة تصرفه وفي طريقة كلامه، جايز ينظر الأمور من جانب واحد. فأنت لما تعد خدام للخدمة ينبغي أن تعدهم بصفات معينة، وينبغي معرفة الضعفات ومعالجتها. إعداد قيادات مش سهل، إعداد قيادات لابد يكونوا موجودين. في من ضمن الصفات في إعداد القيادات المواهب، مواهب إما مواهب طبيعية وإما مواهب إلهية. يعني إيه؟ مواهب طبيعية زي إنسان بطبيعته ذكي لماح، زي إنسان بطبيعته طيب وحنين ينفع يشتغل في المسائل اللي تحتاج إلى الحكمة والحنان والطيبة، مواهب طبيعية. في مواهب إلهية موجودة في كورنثوس الأولى صح 12، يعني ربنا بيختار أشخاص لهم صفات معينة. مثلا شعب عنيد وصلب الرقبة زي شعب بني إسرائيل. اختار لهم الله موسى النبي اللي قيل عنه في سفر العدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فيعني بيختار لحاجة حاجة تانية. في شعب تاني عابد للأصنام برضو من نفس العيلة، اختار له الله رجلا قويا حازما مثل إيليا النبي، يقول تنزل النار تأكل الخمسين. ايه إيليا؟ ما الشعب ده من فوش غير كده. ربنا بيختار لكل خدمة من يناسبها من حيث الطبيعة، من حيث المواهب، مش كله. عشان كده لازم في أعداد الخدمة اختيار الصفات التي تناسب الخدمة نفسها، صفات تناسب الخدمة نفسها. في حاجات بقى مثلا تيجي من ربنا يقول لك ايه، ربنا قال لموسى اختار 70 واحد من شيوخ اسرائيل ومن المدبرين وتجيبهم وتقيمهم على الجبل قصاده، فجابهم واخذ الله من الروح التي على موسى ووضع على ايه، على الشيوخ 70 دي في سفر العدد اصحاح 11. يبقى في تكوين القيادات وإعداد القيادات واختيار القيادات، لابد أن يكون هناك حسن اختيار، لأن حسن الاختيار ده قبليها. لما أنت تختار واحد جايز ما تعرفش تمشيه بعد كده أو تتعب في طريقة تمشيته، فلازم نقطة البدء تكون نقطة سليمة، نقطة البدء تكون نقطة سليمة. حسن الاختيار، وبعدين رعاية القيادات. ساعات بنجيب قيادات أو نوجد صف ثاني ونترك له الحبل على الغارب، فتوجد منه أخطاء ولا تلاحظ. إنما إذا كان عند الحكومات والأعمال العالمية عندهم الرقابة الإدارية، فلماذا لا توجد الرقابة الروحية أيضا في أعمال القيادات؟ وساعات بقى تخش دور المجاملة، لا 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 لا، أنتوا لو أخذتوا القرار ده هتزعلوا فلان وتزعلوا فلان. إيه تزعلوا فلان وتزعلوا فلان؟ بولس الرسول بيقول لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. ياما بيحدث مجاملة للقيادات الخاطئة حرصا على عدم الانقسام أو على عدم الزعل، وحرصا على مشاعر الذين يخطئون، أو حرصا على الذين يؤيدونهم ويسندونهم ويتعصبون لهم لئلا يثوروا ويضجوا. يعني مفروض في رعاية القيادات إننا لا نجامل أحدا في خطأ، إنما ننبه للخطأ في حكمة، ننبه للخطأ في وداعة، ننبه للخطأ في تلميح، في توضيح، ممكن ننبه ليه بحزم إذا أدى الأمر، لكن ليس تكوين القيادات معناها إعطائها سلطة مطلقة غير قابلة للمراقبة ولا المحاسبة. ما أسهل الاجتماعات خاصة بالقيادات جملة، يعني كل القيادات موجود في الكنيسة يكون لها اجتماعات، وبعدين ايه رأيكم في الموضوع الفلاني، ايه رأيكم في المشروع الفلاني، ناخد رأي الكل وجايز ما يراه الكاهن يكون محصور في دايرة ضيقة والباقيين ينبهوا نظروا إلى حاجات تانية مش واخد باله منها، أو جايز ناس بيلعبوا من وراه هيبتدي ياخد باله منه. ويكون هذا للعلاج وللوصول إلى وضع أفضل. في كثير من الهيئات العالمية والمؤسسات عندهم ما يسمى بتقييم العمل، يعني عمل يتعمل وبعد شوية يعملوا له عملية التقييم evaluation، يعني ازاي تشوف قيمته عمل ايه. من كل ناحية، هل هو في نجاح، هل هو في فشل، هل هو واقف بدون تقدم، ايه النقط الكويسة، ايه النقط الوحشة. كتير احنا عندنا في الكنيسة ما فيش حكاية التقييم دي، مفروض ناخد بالنا منها بين الحين والآخر. ممكن الشخص يقيم عمله، وممكن الجماعة تقيمه، وممكن القيادة تقيمه، ثلاثة دول. واحد يقيم عمله يعني يقولوا له العمل اللي انت مسكته اكتب لنا تقرير عنه وقيمه، يقيمه يقول نجحنا في النقط الفلانية كذا وكذا وكذا، وفشلنا في النقط الفلانية للأسباب الفلانية، نجحنا في النقطة الفلانية وفشلنا في النقطة الفلانية للأسباب الفلانية. والعمل يحتاج إلى النقاط الآتية، 1، 2، 3، فيتكلم عن الوسائل التي تصحح والتي تدعم والتي تقوي العمل، نوع من التقييم. ده الشخص نفسه بيقول، المحيطين بيه ممكن يقول، القيادة ممكن تقول. وزي ما الإنسان بيحاسب نفسه في حياته الروحية، مفروض توجد محاسبة أيضا للعمل، عن العمل يعني. رعاية القيادات غير السيطرة على القيادات. هنا ونيجي للبند الثالث اللي هو التعامل مع القيادات اللي في الكنيسة. أحيانا تكون العملية من أولها غلط. يعني إيه؟ يعني الكاهن لا يختار إلا الخاضعين له، يختار الخاضعين وليس الصالحين. دي نقطة عايزة تصليح. وأحيانا يفصل القيادات الموجودة ويختار قيادات أخرى خاضعة له، وأحيانا يقيم نفسه القائد الأعلى أو القائد الوحيد. القائد الأعلى يمكن أحسن، أخف. القائد الوحيد والكل مجرد منفذين لما يقوله. وإن حدث تقييم وحد لم يقيم العمل اللي هو قايم بيه، يبقى يفصل ويتعين واحد تاني يحسن التقييم. زي مثل من أمثلة بيقول، قال البلبل للغراب، لقد أعجبني صوتك إنه عذب جدا. فقال له الغراب، لأول مرة يا أخي أشعر بصدقك في أحكامك. وبدقة الفحص عندك. سيبنا من التقييم دي، أحسن تكون حكاية. المفروض هو صالح العمل وليس مركز الكاهن، ويكون اختيار الخدام لهذا الهدف، إعدادهم لهذا الهدف وتقييم العمل لهذا الهدف والتعامل معهم لهذا الهدف. التعامل مع الخدام، لابد أن الكاهن يعطي قيمة لكل الذين يعملون معهم، مش كمان هم كاهن وهم علمانيين يبقى قيمتهم راحت، يعني يعملهم بالاحترام اللازم برضه، ولا يحطم شخصيتهم. التعامل مع القيادات يعني التعامل مع الكل، يعني الكاهن هيتعامل مع خدام مدارس الأحد، هيتعامل مع اجتماع الشبان والشبات، هيتعامل مع المشرفين على النادي، هيتعامل مع المكتبة، هيتعامل مع السيدات واجتماعات السيدات، هيتعامل مع قادة الأنشطة الموجودة أيا كانت، هيتعامل مع مجلس الكنيسة، هيتعامل برضو مع لجنة السيدات، هيتعامل مع المشرفين على النواحي المالية والمشرفين على النواحي المعمارية، وهيتعامل مع العاملين في الخدمة الاجتماعية واللي بيشرفوا على خدمة الفقراء، هيتعامل مع الكل، هيتعامل مع الشمامسة، هيتعامل مع، هندخل فرق الشمامسة، يعني المعلم والشمامسة كلهم من فرق الشمامسة من القيادات اللي في الكنيسة، يتعامل مع الكل، كل النشاط موجود وله قيمة بيتعامل معه، وفروض أنه يحسن التعامل مع كل دول، يحسن التعامل ويتقن التعامل، يعني النقطتين دول نقول يحسن التعامل ويتقن التعامل. عندنا مثلا ملاحظة قلتها في كثير من الكنائس، قلت أدي القيادات عندكم، في قيادات في الخدمة كتير، كون إن هذه القيادات ما استطاعتش إنها تطلع مرشحين للكهنوت يبقى في ضعف في القيادات. لو قيادات سليمة تقدر تقدم مرشحين للكهنوت. رعاية القيادات ليس فقط من جهة أنشطتها وقيامها بعملها، إنما أيضا من جهة الإيمان والعقيدة والتعليم، أيضا من جهة الأخلاق الشخصية. إلهي عضو مجلس كنيسة بيشرب سجاير يقول له اهدى، انت عثر موجود عندنا، لا تبطل سجاير لا تبطل عضوية، يعني حاجة من الاتنين كده، بس ما ياخدوش في وشه مرة، يعني بهدوء بعد شرح بعد إقناع بعد وداعة وطيبة، لما فيش فايدة يقوله، يعني الأخلاقيات الخاصة دي برضو لازم تكون موجودة في الكنيسة، والتصرفات العامة برضو أو النظام العام، تلاقي خدام مدرسة الأحد عاملين نادي والنادي عبارة عن شوشرة لا تطاق، تتعب منها الاجتماعات في الكنيسة ويتعب منها الجيران، ولا حد واخد باله، المشرفين على الاجتماع في غيبوبة مستمر، مش دارينين بحاجة، يعني إذا تعمل نادي يكون فيه رعاية ليه، رعاية روحية ورعاية من جهة النظام، من جهة الفايدة، من جهة المواعيد. وهنا تبدو أيضا صفات الكاهن من الناحية الإدارية، الناحية الأدمنستيف في الكنيسة، إزاي بتمشي بتدار، إزاي في التعامل مع مجلس الكنيسة أيضا، برضو كل واحد من دول عايز نوع من الرعاية، لكن واحد بقى يقول أنا وبس، زي الراهب الريفي. كان زمان أي واحد ريفي الواحد الدير يبقى أسيس سهل. فبقى أسيس فرجع لبلدهم قال لهم سبحان من علاني ووطاكم. الراجل بقى فوق. مفروض أن الكاهن الذي يكون قيادات ويرعى قيادات ويتعامل مع قيادات مفروض تكون عنده روح القيادة. عنده روح القيادة. القيادة فن والقيادة موهبة والقيادة تدريب. كل دول لازم. وفي التدريب ممكن الواحد يصحح طول ما هو ماشي في السكة ويجرب أنماطا من القيادة. يعني جرب مع واحد الطيبة ما نفعتش يجرب معه الحزم. ما نفعش يجرب معه أسلوب ثالث أسلوب رابع. المهم إن يأخذ خبرة. نكتفي بالكلمتين دول.